الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بعد ذلك: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد المراد بها أماكن الطاعة والعبادة، يعني المساجد المعروفة. وروي عن بعض السلف أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، فهذا معنى آخر. وهناك معنى ثالث وهو الأرض كلها، لأن قد جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن أظهر هذه المعاني هو المعنى الأول، وهو المساجد المعروفة التي بنيت للصلاة، فهي لله عز وجل، فلا يجوز أن يدعى غير الله، ولا أن يصلى لغير الله، ولا أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولا أن نصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا حكم الشرك وحكم صرف العبادة لغير الله جل وعلا. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى. ثم ذكر أدلة على كل عبادة من العبادات، وذكر الدليل على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. ذكر الدليل على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. والأدلة في القرآن وفي السنة على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، الأدلة في هذه المسألة نوعان. النوع الأول هو الدليل على أنها عبادة، وهذا نلاحظه في الأدلة التي سنقرأها إن شاء الله. فإذا عرفنا أن هذا الشيء عبادة، نعرف بعد ذلك أن صرفها لغير الله ماذا؟ شرك. فالشيخ يدلل على بعض أنواع العبادة أنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. هذا نوع. النوع الآخر من الأدلة على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك هي أدلة خاصة في بعض العبادات. جاء في بعض العبادات أن من فعلها فقد أشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا دليل خاص في هذه العبادة أن من صرفها لغير الله فقد أشرك. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، أو من يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فقد كفر أو أشرك. قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا الشاهد أن من دعا غير الله فهو من الكافرين الذين لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله: لا برهان له به، لا برهان له به، هذه العبارة اتفق أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أن هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة لا مفهوم لها، صفة كاشفة لا مفهوم لها. وهذا المصطلح صفة كاشفة يذكره علماء اللغة والبلاغة على وجه الخصوص. والمراد ماذا؟ أن هذا القيد لا مفهوم له، يعني مفهوم مخالفة، يعني لا يوجد من عبد غير الله أو من دعا غير الله وله برهان، لا يوجد. وإنما قال الله تبارك وتعالى: لا برهان له به لموافقة الواقع، لموافقة الواقع. فإن الواقع أنه كل من دعا غير الله أو عبد غير الله أو صرف عبادة لغير الله فإنه لا برهان له عليها. فلذلك قالوا هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها، وإنما جاء لموافقة الواقع لا لإخراج مفهوم المخالفة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هنا في مسألة في هذه الآية، هذه الآية دليل على الرجاء، والرجاء كما عرفنا أنه الطمع والرغبة، وهو متضمن للتذلل والخضوع لله عز وجل. لكن في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه يعني رؤية الله ومعاينة الله تبارك وتعالى. فإن أهل العلم في مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، يذكرون أن كل لقي فهو محمول على الرؤية، كل لقي فهو محمول على الرؤية في نصوص الكتاب والسنة. واللقاء عام لجميع الخلائق يوم القيامة، وخاص للمؤمنين، وهو أعظم نعيم في الجنة. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أيضا تضمنت هذه الآية أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ودليل هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فيها تنبيه على أن من أخص صفات المؤمنين التوكل على الله، فمن كان مؤمنا فليتوكل على الله. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، ما حكم هذه العبارة؟ الجواب: هذه العبارة أولا اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن نقول توكلت على الله وعليك، هذه يتفقون على أنه ماذا؟ لا يجوز مثل هذه العبارة، لأن فيها تسوية بين العبد وبين الله عز وجل، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قول ما شاء الله وشئت. لكن قول توكلت على الله ثم عليك أجازها جمع من أهل العلم، وهي على يعني تقدير أن التوكل هنا بالنسبة للعبد بمعنى التوكيل، وممن أجاز هذا اللجنة الدائمة، توجد فتوى في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا حرج أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك. والشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه قال: يجوز، لكن الأحوط والأولى ألا يقول هذه العبارة. قال في فتاوي، وقالها في تعليقه أيضا على كتاب التوحيد. ومن المعلوم أن في باب التوكل أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب، لا يجوز الاعتماد على الأسباب، وإنما يبذل الإنسان السبب ويتوكل على الله عز وجل. فإذا الإنسان وكل شخصا في قضاء شيء فإنه ماذا؟ لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة في قوله تعالى
قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعربونها مفعول به لفعل الفعل المضارع نعبد، وكذلك إياك نستعين. والأصل أن الفعل يتقدم على المفعول به، لكن هنا قالوا في تقدم المفعول به على فعله فائدة، وهي إفادة الحصر والقصر، إفادة الحصر، وهذه فيها بلاغة، وهي أن العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الشاهد من الآية نسكي، والنسك يطلق تارة ويراد به العبادة، عموم العبادة، ويطلق ويراد به مناسك الحج، ويطلق ويراد به الذبح. فهذه ثلاث معاني للنسك، فيطلق ويراد به عموم العبادة، ويطلق ويراد به مناسك الحج، ويطلق ويراد به الذبح. وهنا قرن الله عز وجل النسك الذي هو الذبح به الصلاة، وهذا دليل على ماذا؟ على أهمية وعظم شأن الذبح. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
واللعن الذي جاء في الحديث، أهل العلم دائما إذا ذكروا اللعن، اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، ويقولون هو هنا في مثل هذه الأحاديث والآيات الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا يتضمن، وهذا أمر ينصون عليه، وهو أن الله يلعنه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب.
قبل أن ننتقل إلى الأصل الثاني، بالنسبة لمسألة الذبح ذكرنا لكم، أو السؤال الذي طرح قبل في آخر الدرس الماضي، وهو ذبح الذمي والكتابي. الأصل أن الإنسان يذبح ذبيحته بنفسه، لا سيما إذا كانت قربة، فإن لم يتمكن أو يستطيع أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه أن يوكل مسلما، وهذا هو الأصل. أما توكيل الكتابي، توكيل الذمي، فإن هذا قال به بعض أهل العلم مع الكراهة بعضهم، وإلا يعني أكثر أهل العلم لا يجيزون مثل هذا الأمر، لأن هذه عبادة وقربة، ومثل هؤلاء يعني غير المسلمين والكفار والكتابيين لا يؤتمنون على مثل هذه العبادات. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو دين الإسلام. والدين عرفنا أنه يطلق ويراد به الجزاء والحساب، ويطلق ويراد به ما يدين به الإنسان ويؤمن به، وهذا هو المراد هنا. قال الأصل الثاني، نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو
هذا من أفضل التعريفات للإسلام. فهذه حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. والاستسلام لله أن تؤمن بالله وتسلم أمرك لله، تؤمن بالله وتسلم أمرك لله. فالعبادة لا تصرفها إلا لله، وأيضا في أمور دينك ودنياك تفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فيه معنى التوكل على الله، وفيه أيضا الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. هكذا هو المسلم مسلم أمره لله تبارك وتعالى. قال: الاستسلام لله بالتوحيد. هذا هو الغاية من الإسلام، أن يوحد الله عز وجل، والانقياد له بالطاعة، وهذا متعلق بالعمل. لا يعتقد الإنسان فقط التوحيد ويقف، وإنما لا بد أن ينقاد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويطيعه. ومن رحمة الله عز وجل أنه قيد الطاعة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. وهذا قد تقدم معنا، الولاء والبراء. من وحد الله وأطاع الرسول لا يواد من حاد الله ورسوله ولا يوالي المشركين، فيجب أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما تبرأ منهم إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: وهو ثلاث مراتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
هذه مراتب الدين، وهذه التي جاءت في حديث جبريل، وسنقرأه إن شاء الله سيذكره الشيخ. الإسلام هو أوسع هذه المراتب، وأخص منه الإيمان، وأخص هذه المراتب هو الإحسان. يعني بإمكانك أن تضع دائرة كبيرة وداخلها دائرة أصغر، وداخلها ماذا؟ دائرة أصغر. ولذلك يقولون: ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن محسن، لكن كل مؤمن مسلم، وكل محسن هو مؤمن مسلم، كما يتبين معنا إن شاء الله. فالإسلام عرفه هنا الشيخ، وحقيقته هي الأعمال الظاهرة وأركان الإسلام الظاهرة، وهي أركان الإسلام. والإيمان حقيقته ماذا؟ أركان أعمال الأعمال الباطنة، وأركان الإيمان الستة كما سنعرف. والإحسان حقيقته مراقبة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بدأ بذكر أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، وذكر دليل الشهادة. وهذه الآية التي ذكرت فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله مرتين، آية واحدة ذكر الله عز وجل فيها لا إله إلا الله مرتين، هي هذه الآية: شهادة الله وملائكته والعلماء على أعظم مشهود، وهو لا إله إلا الله. والشهادة في معناها، الشهادة ليست مجرد نطق وقول، وإنما الشهادة متضمنة للإقرار والاعتراف والإذعان. الإقرار والاعتراف والإذعان، هذه هي الشهادة، يعني ليست مجرد نطق وقول. أضرب لكم مثال: الآن جلس قاضي وجاءه خصمان يختصمان في قضية، وجاء أحدهما بشاهد، فقال هذا الشاهد: المال لزيد. قال له القاضي: من هو زيد؟ قال: لا أدري. طيب ما هو المال؟ لا أدري، فقط حفظ كلمة وقالها، هل هذه شهادة معتبرة؟ ليست شهادة. كذلك لا إله إلا الله، لا بد من العلم بمعناها والإقرار بها والإذعان لها والإيمان والالتزام بالشروط التي سنعرفها، فهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلم فقولوا أشهد بأننا مسلمون.
ودليل. نعم أحسنت. بدأ ببيان أهم هذه الأركان وهو لا إله إلا الله، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق. قال: لا معبود، وبذلك نعرف أن من فسر لا إله إلا الله بقوله لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق ولا رازق إلا الله أن هذا تفسير غير صحيح، لأنه تفسير لهذه الكلمة بتوحيد الربوبية التي أقرت به كفار قريش. لكن كفار قريش لما سمعوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إله واحد. هم يفهمون معنى لا إله إلا الله لأنهم عرب. وقوله بحق، هذا يخرج الآلهة التي عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهناك آلهة معبودة لكنها عبدت بالباطل، فالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. ثم بين الشيخ ركني هذه الشهادة، لابد من هذين الركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، وإن شئت فقل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلابد من النفي والإثبات، لا يكفي فقط الإيمان بالله، بل لابد أن نكفر بكل شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، يعني الكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. قال: وتفسيرها الذي يوضحها، هذه الآية والآية التي بعدها كلها فيها النفي والإثبات. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات. وقوله في الآية الأخرى ألا نعبد هذا ماذا؟ نفي، إلا الله إثبات. فهذه الآيات فيها بيان معنى شهادة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وأنه لا بد من تحقيق النفي والإثبات. أهل العلم دائما إذا ذكروا معنى لا إله إلا الله ثم بينوا ركنيها يذكرون شروط لا إله إلا الله، وهي شروط سبعة، وهي شروط سبعة جمعها بعضهم في بيت واحد، جمعها بعضهم في بيت واحد. احفظ هذا البيت لكي تحفظ هذه الشروط السبعة التي يجب تحقيقها في هذه الكلمة. قال في شروط لا إله إلا الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يعني العلم بمعناه، العلم منافي للجهل. علم، يقين، اليقين منافي للشك. علم، يقين، وإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. وصدقك مع، الصدق المنافي لماذا؟ تكذيب. قال ومع محبة، المحبة المنافية للبغض، وهذا الولاء والبراء لهذه الكلمة وأهلها، محبة وانقياد والقبول لها، لابد من انقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
وسيفصل الشيخ ما يتعلق بمعرفة الرسول والإيمان بالرسول في الأصل الثالث إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
هذا من أنفس الكلمات التي يعني أثرت عن الشيخ وكتبها رحمه الله تعالى، ففسر شهادة أن محمد رسول الله بهذه الكلمات العظيمة: أولا طاعته فيما أمر. الذي يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، إن كان صادقا أطاع الرسول، فإن قوما امتحنهم الله عز وجل بهذا الأمر، فنزلت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل جعل طاعة الرسول من طاعة الله، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذرنا من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب طاعته. قال: وتصديقه فيما أخبر. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمور كثيرة، أمور مضت في الأمم السابقة، وأمور في زمنه لكنها غائبة عن من كان معه، وأخبر أيضا عن أمور ستأتي، فالواجب تصديقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سمي أبو بكر الصديق صديقا، لأنه كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، صدقه في كل شيء رضي الله تعالى عنه. فالواجب على العبد أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه ننتهي عنه. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا يعبد بالبدع، وإنما يعبد بما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية سد منيع أمام كل مبتدع. كل مبتدع يأتينا نقول له هذه الآية: الدين كمل، ثم إن هذا الذي يريد أن يبتدع بدعة بعد أن كمل الدين، هذا أحد رجلين: إما يشكك في هذه الآية أن الدين باقي لم يكمل ونريد أن نكمل هذا الدين، أو أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الدين كله. والواجب علينا أن نحذر من البدع، والبدع مردودة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
والمرتبة الثانية الإيمان هو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإيمان أهل العلم تارة يعرفونه باعتبار حقيقته، وتارة يعرفونه باعتبار أركانه. فإذا عرفوه باعتبار حقيقته يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الرحمن. يعني الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه مسائل الإيمان التي يقررها السلف رحمهم الله، ويردون على طوائف المرجئة، ويردون أيضا على المخالفين من المعتزلة والخوارج في هذا الباب. وتارة يعرف الإيمان باعتبار أركانه، كما ذكر الشيخ تعريف الإيمان باعتبار أركانه الستة، وقال وهو 74 شعبة. الإيمان شجرة لها أصل ولها فروع وأغصان ولها ثمار. فقوله الإيمان 74 شعبة، علاها لا إله إلا الله، أصل هذه الشجرة لا إله إلا الله، وما يتفرع عنها هو أغصانها. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا المثل ضرب للا إله إلا الله. لذلك الشيخ السعدي رحمه الله لما تكلم عن شعب الإيمان تكلم عنه في رسالة سماها شجرة الإيمان. وكثير من أهل العلم اعتنوا بالشعب كالبيهقي في كتاب شعب الإيمان وغيره. فهذه الشعب ينبغي على الإنسان أن يعرفها ويحرص على أن يعمل بهذه الشعب. فقوله أعلاها لا إله إلا الله هذا قول ونطق، وهو متضمن للاعتقاد. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل لأهل السنة في الرد على المرجئة على أن عمل الجوارح من الإيمان. قال إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح فهو من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي وأعمال القلوب من الإيمان. نعم.
وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
أحسنت، نقف عندها، نقف إن شاء الله، نكمل غدا، غدا نختم الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله شيخ، عندي بس سؤال بس.
تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم: لو طلبت من شخص عملا ما ثم قلت إني متكل عليك، فهل هذا القول يعتبر من التوكل أو التوكيل على قول من يحرم قول توكلت على الله ثم عليك؟
الألفاظ دائما إذا كانت مترددة بين التوحيد وما ينافي التوحيد لابد فيها من الاحتياط، حماية لحمى التوحيد وحماية لجناب التوحيد، فلا يقول مثل هذه الكلمات المحتملة. يقول وكلتك، يقول عبارة لا تحتمل يعني التوكل عليه وحده. نعم، وهذا حماية للتوحيد. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ.